نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فتوقفنا عند قضيه هي حمل في قضايا الكفر والايمان، ولكن لانه كثر السؤال عنها من بعض الاخوه، وبجانب ايضا من درس قضيه الكفر والايمان في الغالب يتعرض لهذه القضيه، وهي قضيه الاستثناء في الايمان. يعني هل اذا انت سئلت فقيل لك هل انت مؤمن، فلماذا تجيب؟ هل تقول نعم انا مؤمن، ام تقول انا مؤمن ان شاء الله، او ماذا تقول؟ فهذه القضيه وان كانت ليست من صلب قضايا الايمان، لكنها تعلق بما سبق ان ذكرناه في قضيه الايمان ومرتبات الايمان. نعرض اولا لقول الامام ابي بكر الاجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعه السنه، حيث قال: باب ذكر الاستثناء في الايمان من غير شك فيه. يعني ان يجوز ان تستثني في الايمان دون ان تقصد بهذا الاستثناء الشك. فاذا قيل لك هل انت مؤمن، تقول انا مؤمن ان شاء الله، وتقصد انا مؤمن لا تقصد بكلمه ان شاء الله الشك والريب، لان ما في شك ان الغيب ينافي الايمان، كما ذكرنا من قبل في شروط لا اله الا الله من شروطها اليقين المنافي للشك. وقال الله عز وجل: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا يجوز ابدا الشك في الايمان. فالذي يعتمد الامام الازهري رحمه الله انه يجوز ان تقول انا مؤمن ان شاء الله بدون ان تقصد من كلمه ان شاء الله الذي هو هذا الاستثناء ان تقصد به الشك في الايمان. فمن قله اهل الحق كما يقول الازهري: الاستثناء في الايمان لا على جهة الشك، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. واضح؟ تقول نعم أنا مؤمن، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله دون أن تقصد بذلك تزكية نفسك. واضح؟ فكما ذكرنا من خط الإيمان يتركب من تصديق بالقول وقول باللسان وعمل بالجوارح، تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح بما فيها اللسان. فأنت حينما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا الاستثناء لا يمكن أبدا أن يدخل في تصديق القلب ولا في قول اللسان، وإنما يكون الاستثناء فيما يتعلق بعمل الجوارح بالأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. فلا يمكن أبدا أن يصح الإيمان للرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني ان شاء الله يقصد التصديق بالقلب، فهذا لا يكون استثناء، بل لابد فيه من اليقين الواضح المنافي تماما للريب والشك. كذلك ايضا لا يمكن ان تكون قصدا بقولك ان شاء الله النطق باللسان، قولك باللسان بشهادتين مثلا او الايمان، لكن انا مؤمن ان شاء الله فيما يتعلق بالجزء الثالث وهو عمل الجوارح، هذا هو الذي يصح ان تستثني فيه وتقول انا مؤمن ان شاء الله، يعني في أعمال الجوارح الموجبة في حقيقة الإيمان. الناس عند السلف على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون وبه يتناجحون، لأن ظاهر الناس في حياتهم في المجتمع الإسلامي أنهم مؤمنون مسلمون، بهذا الإيمان يتوارثون. وإلا لو لم يكونوا مؤمنين لما رتب على ذلك، يعني حكم الميراث بين المسلم وقريبه المسلم، وبه يتناكحون ايضا مسلم يتزوج مسلمه، وهكذا هذا به يتم التناكح على كفر الحكم بالايمان، وبه تجري احكام مله الاسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه وما حسب ما بيناه العلماء من قبل، انما ينصرف الاستثناء الى ماذا؟ الى الاعمال التي توجب حقيقة الإيمان، وليس المقصود بالاستثناء الاستثناء في الإيمان في القلب، ولا الاستثناء في الإيمان الذي هو قول باللسان، إنما الاستثناء في أعمال الجوارح. فالاستثناء في هذه الحالة حينما تقول مؤمن إن شاء الله، الاستثناء هو عبارة عن مخافة واحتياط فقط، احتياط ومخافة، ولا يمكن أبدا يعني أن يكون على الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان. أما الأدلة على أن الاستثناء يكون بغير شك، فمنها قوله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهل يمكن أن نقول إن كلمة إن شاء الله هنا على الشك؟ لا يمكن، هذه بشارة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فالله علم أنهم داخلون داخلون الحرم الشريف آمنين إلى آخر الآية. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذا دليل على أن الاستثناء يكون بغير شك، مش شرط أن يكون كلمة إن شاء الله أنها دائما تنطبق إلى الشك كما في هذه الآية. كذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة ودعا للمؤمنين، ختم دعاءه بقوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل هذا على الشك؟ كلا، كل لكم ذائقة الموت. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. وهذا أيضا لا على سبيل الشك، ولكنه عبر عنه بقوله إني لأرجو. وروي أن رجلا قال عند ابن مسعود رضي الله عنه: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو أرجو، لأنه وكل علم مصيره هل هو من أهل الجنة أم لا، وكل هذا العلم إلى الله، إلى علم الله تبارك وتعالى. فلما سمع ابن مسعود يقول أنا مؤمن، قال: أفأنت من أهل الجنة؟ قال الرجل: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ كما أنك لم تجزم في الآخرة بأنك من أهل الجنة ووكلت ذلك إلى علم الله، كذلك في الدنيا أيضا لا تزكي نفسك ويعني تجزم بأنك مستحق للجنة وأنك تأتي من جميع أعمال أهل الجنة. أيضا في سؤال الملكين في القبر جاء أنهما يقولان للمؤمن: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. لو كان هذا المؤمن مثلا على اليقين وعلى الإيمان، فلا يمكن أن يكون المقصود من قول الملكين إن شاء الله الشك، لأن الأعمال بالخواتيم، فهذا نص على أنه مات على اليقين، على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ويقال للكافر: على شك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فقال إن شاء الله لا على سبيل الشك. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، يعني كلام أحمد رحمه الله، سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، يعجبه أن الرجل إذا سئل أنت مؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فقال له رجل: إنما الناس رجلان مؤمن وكافر. أي رجل من الناس إنه مؤمن إما كافر، فلماذا نقول إن شاء الله؟ إنما الناس رجلان مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله: فأين قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. يعني ماذا تقول في هذا، ومع أن هذه الآية في إيمان في بعض المؤمنين كما هو معلوم في سورة التوبة. قال أي الحق: سمعت أبا عبد الله يقول، سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء، يعني ما أدركت أحدا من الأئمة السابقين من أئمة السلف إلا على الاستثناء في الإيمان، لأن أحدهم إذا سئل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال الأوزاعي في الرجل سئل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما سئل بدعة، والشهادة به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالذي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإلى الذي سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك، حين يزعم أن علمه وعلم الله عز وجل في ذلك تراه. فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا وكف عما شكوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، هذا كلام الأوزاعي، حتى قذف إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشرفتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، ولست بيائس أن يرفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيبوا إخوانا دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير لكم دونهم بفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله عز وجل وبعثهم فيهم ووصفهم فيه، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيناهم في وجوههم من أثر السجود. هذا كلام الأوزاعي. وبحق الكلام هذا السؤال من المحدثات، من الأشياء المحدثة، نحن نقر بذلك، وأنا لم يكن من عهد يعني في أدب الصحابة ولا سلوكهم أن يعني يسألوا مثل هذه الأسئلة، وإنما أراد من اخترع هذا السؤال أن ينازع في علم الله تبارك وتعالى، أن يخبر بأن علمه فيك مثل علم الله فيك، فينكر عليك ما قلت إن شاء الله، يريد أن تقول له أنا مؤمن حتى توافقه على ذلك، ويقول أنا أعلم منك أنك مؤمن، وأنت حينما تقول إن شاء الله فيها إحالة إلى علم الله تبارك وتعالى، وهو يريد أن يساوي بين علمه هو وعلم الله عز وجل فيه. وقيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول مؤمنا أنت؟ فقال: فقل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بالعكس. ما أشك في إيماني، يعني لا أشك في إيه؟ لا في تصديق بالقلب ولا في نطق باللسان، ما أشك في هذا، وسؤالك إياي بالعكس. فهذا أيضا نوع من محاصرة السائل بحيث يفوت عليه مقصده. فيها لسفيان بن عيينة: الرجل يقول مؤمن أنت؟ قال: فقل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعه، وتقول ما أدري أنا عند الله عز وجل. ويمكن أن تقول هذا السائل الذي يسألك أنت مؤمن، فتقول له إما أن تقول له ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعه، أو تقول ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا. وعن ابن خليفة قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالجماعة هنا بإيه؟ بين تصديق القلب وبين النطق باللسان. وفوت عليه الكلام في الجزء الثالث، ولذلك لم تحصل هنا إلى الاستثناء. واضح؟ إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وكتبه وآمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وما أوتي النبيون والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم إلى آخر الآية. الشاهد أنك تتلو عليه هذه الآية لماذا؟ لأن الله أمرك أن تقول عنك: قولوا آمنا بالله. قولوا آمنا بالله، فحينما تقول آمنت بالله وبما جاءني عند الله إلى آخره، أفضل أن تقول أنا مؤمن وتذكر، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وتعني أنك إن شاء الله يعني لا تتشكل في إيمانك. وعن إبراهيم قال: إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك. يعني هذا الجواب فاته حمهم، يعني تريح نفسك من أعماء مثل هذه المجادلات. إذا قيل لك أمام الأمر كل من يقولك لا إله إلا الله، ماذا يريد بعد ذلك؟ أي قال رجل من العلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله تعالى. أرجو إن شاء الله تعالى، يعني هنا يعني كلمة أرجو مثل إن شاء الله فيها استثناء، كما ضربنا في النخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بالله. وهذا أيضا معنى من معاني الاستثناء. كذلك هنا إذا قيل لك أمني من أنت فقل أرجو إن شاء الله تعالى، ولا تقصد بذلك أرجو التصريح بالخلق ولا بالنساء، وإنما تقصد بإيه؟ الأعمال والخواتيم. بينما يفهم لك. نعم. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: سمعت سفيان بن عيينة إلى سؤل أمؤمن الأمن إن شاء لم يجده، لأنه سأل يحتسب يحدث سؤالا لم يسأله سلف. نعم. إن شاء لم يجده وإن شاء قال سؤال فإياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقال أبو عبد الله: إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك. وقال أيضا أبو عبد الله حدثنا وكيع قال قال سفيان: اللات عندنا مؤمنون في الأحكام وفي المواريث، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ونرجو أن نكون كذلك. مؤمنون في الأحكام وفي المواريث، طبعا عليهم أحكام أهل الإيمان، أحكام الميراث، الطلاق، الزواج، كل ما يحق للمسلمين من أحكام، فتطبق عليهم الأحكام في الظاهر للانتماءين إلى أهل الإيمان وأهل الإسلام. فالناس عندنا يعني في الدنيا مؤمنون في الأحكام وفي المواريث، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ونرجو أن نكون كذلك. قال هشام: كان الحسن ومحمد يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم. قيل لأبي عبد الله: نحن المؤمنون؟ قال: نقول نحن المسلمون. ثم قال أبو عبد الله: الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان. قيل له: فإن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ يعني إذا كنت مؤمن إن شاء الله هل هذا شك؟ قال: لا. قال عبد الرحمن ابن مهدي: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. إذا ترك الاستثناء فهذا هو أصل الإرجاء. قال محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله: إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإذا أحببت وإن أحببت أن تجيبه فقل له سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك، وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله على الناس الذي ذكرناه فلا بأس به، واحذر من ورق مثل هذا فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى. هذا كلام الإمام الطبري في كتاب الشريعة السنة. نفس هذه المسألة تعرض لها شارح الطحاوية رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل نذكره أيضا حتى نقرأ منها. وحقيقة هذه المسألة أحيانا يترتب عليها خلافات عديدة ويعني مجموعة في نفس الوقت. فإن بعض المذاهب الأحناف والله أعلم يعني أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله يقولون هذا شاك في إيمانه، شاك في إيمانه، لا يخرج هذا المعنى الذي ذكره السلف. فمن ثم قال بعضهم إن الحنفي لا يصح أن يتزوج الشافعية، لأن الشافعية تشك في إيمانها، لأنهم يجدون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فقال عالم من المتأخرين كأنه أو سعود العنادي صاحب تفسير الشارع عقل السليم إلى مجال الشارع السليم ما أعلم، فخرج الشيخ أبو سعود رحمه الله بقول أعجب من ذلك، فقال: بل يجوز للحنفي نكاح الشافعية قياسا على الكتابية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قياسا على الكتابية الله أكبر. فيقول الصحابي رحمه الله: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني من ثمرات الخلاف في مكمل الإيمان كما ذكرنا هو الله. مسألة الاستثناء في الإيمان هو أن يكون الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه. من الناس من يوجب أن تجيب تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يوجب الاستثناء، ومنهم من يقول واحد عليك أن تقول إن شاء الله بل تقول أنا مؤمن، ومنهم من يجيبه باعتبار ويمنعه باعتبار، يعني يقول إن المسألة فيها تفصيل. وهذا أصح الأقوال، وإن كان تقول له لا تقل بالإيمان. فأما من يجيبه من أوجب الاستثناء فلهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، باعتبار حال التوفي، فإنما الأعمال بالخواتيم. وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة له. الإيمان الحقيقي والنافع هو ما قتل بصاحبه إن، فالعبرة بعلم الله بخاصلتك ونهايتك، هل تكون على الإيمان أم على غير ذلك والعياذ بالله. فهذا هو علم الله عز وجل في خاتمتك. أما ما قبل الخاتمة فلا عبرة له. فهذا هو وقال والإيمان، الإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بالإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكلام والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأبد من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه، وإن كان لم يكفر بعض يعني باعتبار إيه النظر إلى المهان وإلى القتلى. وليس هذا الكلام للكلابية موافقا لأقوال السلف، ولا كان يعلم لهذا، ولا كان يعلم لهذا من يستثني من السلف في إيمانه. يعني السلف لما كان يقولون تقول انا مؤمن ان شاء الله حفظوا معنى معينا. اما الكلابية فالذين قالوا ومن وفقوا يعني انما قالوا ان الاستفتاح واجب، فانما غاروا الى هذا التعليل، وهذا التعليل ليس موافقا لكلام السلف، وهو ان الله عز وجل انما ينظر للخاتمه ولا عبره قبل ذلك، وان الكافر الذي كتب الله سيكتب له بالاسلام محبوب عند الله حتى قبل ان يكون كافرا. وكذلك مثلا الصحابه قبل ان يعني يسلموا كانوا محبوبين عند الله باعتبار مآلهم ويعني خاتمه اعمالهم بالاسلام والايمان. وكذلك في حق ابليس وحق من ارتد بعد اسلامه فالله يبغضه قبل ان يفعل ما فعل من الكفر بالنظر الى الخاتمه والى المآل. فيقول لا ليس هذا قول السلف، ولا كان يعلم بهذا من يستثني من السلف في ايمانه وهو فاسد. فان الله تعالى قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاخبر انهم يحبهم ان اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباع الرسول شرط للمحبه، والمشروط يتاخر عن الشرط وغير ذلك من الادله. هذا رد على ما علموا به. ثم فرع الى هذا القول قول بوجوب الاستثناء طائفه غلوا فيه، غلوا جدا وتفرقوا في الاخذ بالاستثناء، حتى صار الرجل منهم يستثني في الاعمال الصالحه. اوجبوه في قولك انا مؤمن، ثم عمموا ايجاد الاستثناء في كثير من الاعمال حتى ما لا يليق ان ينسب فيه الاستثناء. فيقول احدهم مثلا صليت ان شاء الله، وللاسف بعض الاخوه يفعلون هذا. ما اسمك يوم انا اقول كذا كذا ان شاء الله، مثلا شيء لا يتحمل الاستثناء، ليس فيه هذا الاستثناء. ولا كنت اين كنت بالان تقول كنت في المكان الفلاني ان شاء الله، كلا، انما تستثني فيما كنت في المستقبل او فيما في نفس هذه المواد. فمن الغلو يقول حتى صار الرجل منهم يستثني في الاعمال الصالحه ويقول صليت ان شاء الله ونحو ذلك. هو له تعليل، ما تظنون تعليله؟ ايوه نعم هذا هو الامر. هو يعني بكلمه صليت ان شاء الله يعني ايه؟ يعني القبول، يعني ارجو ان تكون قبلت صلاتي ان شاء الله فيستثني في الاعمال الصالحه. ثم صار كثير منهم اشد غلوا يستثنون في كل شيء، فيقول احدهم تقول الله هذا يكون هذا ثوب ان شاء الله، واضح، هذا حبل ان شاء الله، هذا كتاب ان شاء الله. فاذا قيل لهم هذا لا شك فيه فيقولون نعم، لكن اذا شاء الله ان يغيره غيره. فعلق الامر وعملوه لماذا؟ لتعلقه باراده الله وعلمه تبارك وتعالى. فهذا هو المأخذ الاول الذي علم به من اوجب الاستثناء في الايمان مذهبا. اما المأخذ الثاني فهو ان الايمان المطلق يتضمن فعل ما امر الله به عبده كله، فعل ما امر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فاذا قال الرجل انا مؤمن معناها ايه؟ هذا باعتبار يعني معناه انه شهد لنفسه انه من الابرار المتقين. ما زلنا بنناقش مذهب من يوجب الاستثناء. وقلنا ان لهم مأخذين، المأخذ الاول النظر الى سادة علم الله فيهم بما يكون عليه خاتمتهم، فالذي تقول او جمع تقول ان شاء الله ثم حصل غلو بصورتين يتمرون. المأخذ الثاني ان من قال انا مؤمن ولم يكن ان شاء الله يعني هذا انه شهد لنفسه بانه من الابرار المتقين، لان المؤمن هو من قام بكل ما امر الله به وانتهى عن كل ما نهى الله عنه، ولذلك انه يشهد نفسه وهو يزكيها وانه قام بجميع امر الله وترك كل ما نهى الله عنه فيكون من اولياء الله المقربين، وهذا من تزكيه الانسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهاده صحيحه لكان ينبغي ان يشهد لنفسه بالجنه ان مات على هذه الحاله. وهذا يؤثر عامه السلف الذين كانوا يستثنون. فاذا لم يوافقهم في التعليم الاول ولكن يوافقهم السلف في التعليم الثاني، وانك اذا قلت انت مؤمن فقلت انا مؤمن، نعم انا مؤمن، قالوا ان انا مؤمن هذه فيها تزكيه للنفس، لان معنى المؤمن اذا راجعتم يعني مقدمه اوائل سوره الانفال لا رأيت ذلك. قال الله جل وعلا ملك مجموع من خصال المؤمنين قال أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا أنت وفقت نفسك بالإيمان ولم تستثني فمعنى ذلك تزكية نفسك. فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون في الإيمان، وإن زودوا ترك الاستثناء بمعنى الآخر. فالسلف الذين اعتبروا هذا المأخذ دليلا على جواز الاستثناء في الإيمان يزودون عدم الاستثناء لكن يقصد بكلمة الإيمان معنى آخر. نعم. ويستدل أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه. يعني ليس معنى أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله أنك تكفي في إيمانك، لكن يقولون يجوز أن تقول إن شاء الله فيما لا شك فيه من حيث الخلق واللسان، لكن من حيث الجوارح عمل الجوارح هذا الذي أفاد إليه في المأخذ الثاني. كما قال تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقاتل والا ان شاء الله بكم لاحقون، وقال ايضا اني لارجو ان اكون اخشاكم لله ونظائر هذا. واما من يحرمه الفريق الذي يحرم ان تقول انا مؤمن ان شاء الله، فكل من جعل الايمان شيئا واحدا فيقول انا اعلم اني مؤمن كما اعلم اني تكلمت بالشهادتين، فقولي انا مؤمن فقولي انا مسلم، فمن استثنى في ايمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في ايمانهم بالشكاكه، فليس فرجا سموه ليه الشكاكه لان الشكاكين في ايمانهم. واجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، قالوا ان الامان هنا يعود الى الاستثناء يعود الى الامن والخوف، اما الدخول فلا شك فيه. يعني المقصود ايه؟ لا تدخلون المسجد الحرام لا كده خلاص بقولك هذا شيء ما فيش شك فيه، لكن الشك يرجع لايه؟ ان شاء الله امنين. واضح؟ فجعلوا ان الاستثناء متعلق بايه؟ يعني ممكن تكون امنين وممكن ما تكونوش امنين، لكن الدخول واقع واقع. واضح؟ فعاد الاستثناء الى ايه؟ الى الامن من عدم الامن. طبعا هذا تكلف مرجع، فقالوا ان الاستثناء يعود الى الامن والخوف، فاما الدخول فلا شك فيه. حتى بعضهم اخترع تفسير ثاني فقال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، يعني تدخلن جميعكم او بعضكم، فهذا هو ماخذ الاستثناء جميعكم او بعضكم. لماذا؟ لانه علم ان بعضهم يموت قبل هذا الحدث وهذا الوقت. واضح؟ يعني في كلا الجوابين نظر، فلأنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين. لأن الله عز وجل قال لو خرجوا الحرام إن شاء الله آمنين، هذه حال حال يعني تدخلون حال كونكم آمنين مع علمه تبارك وتعالى بذلك، والله يعلم أنهم يدخلون آمنين. فلا شك في الدخول ولا شك أيضا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه ايضا لان المتكلم هو الله. فكان قول ان شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عذر على ان يفعله لا محاله، والله لافعلن كذا ان شاء الله. هذا الشيء انه يعني في شك في عزمه وارادته، لا شك، لانه لو كان شكا محاله لكن يترتب عليها هذا الحكم شرعا هو ايه؟ انه اذا حلف واستحلى فحلف لا تجد عليه كفاره، والله لافعلن كذا ان شاء الله. لا يقولها لشك في ارادته وعزمه، ولكن انما لا يحلف الحالف في مثل هذه اليمين لانه لا يجزم بحصول مراده. واجيب بجواب اخر لا باس به، فهو انه قال ذلك تعليما لنا كيف نكتفي اذا اخبرنا عن المستقبل. لا تدخلون النجم الحرام ان شاء الله امنين، هذا تاديب للمؤمنين ان لو اذا اخبرت عن شيء تعرف المستقبل ان تستثني. ايضا في كون هذا المعنى مرادا للنص نظر، فانه ما سيق الكلام له الا ان يكون مرادا من اشاره النص. ايضا الزمخشري هذا شيء جواب عجيب حقيقة، حتى ان بعض العلماء هو من مسكين، قال هذا المسكين يكثر من كلام الزمخشري. فاجاب جوابين غافلين، فقال اما ان يكون الملك قد قاله فاثبت قرانا او ان الرسول قاله، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني كان كلام الملك او كلام الرسول عليه السلام يدخل في القران او يظهر قرانا بمجرد ذلك. فيقول الشارح في احد النسخ يقول فعند هذا المسكين يكون من القران ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال ان هذا الا قول البشر، نسال الله العافيه. هذا خلاصه الكلام في مأخذ من اوجب الاستثناء ومن حرم الاستثناء. ونحن نعلم ان مثل هذا الخلاف لا يمكن ابدا الاستثناء ولا الشريعه. واحد خلاف في الشعر يقول هذا واجب والاخر يقول هذا حرام على نفس الشعر، فتجزم قطعا ان هذا خلاف تنازع عنه الشريعه الاسلاميه، لابد ان يكون الحق في احد الامرين او خارجا عنهما. واضح؟ ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ايه يقول هذا اختلاف الصلاه؟ الصلاه وهذا مستحيل يقول ان المستحيل هو اتباع الضدين. فمن اراد ان يستقبل ماذا يفعل؟ ان كان واحد يقول هذا واجب والاخر يقول هذا حرام، فجزما وقطعا الحق في واحد من الامرين او ربما يكون خارجا عنهما. اما الطريق الثالث وهم اتعب الناس بالدليل، فمن جوز الاستثناء وجوز ترك الاستثناء. وخير الامور اوسطها، فان اراد المستثني الشك في اصل ايمانه منع من الاستثناء. اذا قال انا مؤمن ان شاء الله ويقصد ان شاء الله الشك في تصديق قلبه او نطقه بالايمان فهو يمنع، ومما وهذا لا يتم فيه خلاف على الاطلاق. انا تكون ماذا تقصد؟ فإن قصد ذلك فيمنع الاستثناء قطعا ولا خلاف في ذلك. وإن أراد أنه مؤمن، أنا مؤمن يعني أنا مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وايضا انه مؤمن بمعنى ما جاء في قوله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز كما ذكرنا من ذلك الكلام، قلنا الاستثناء لا يدخل ابدا لا في الايمان بالقلب لا في التصديق بالقلب ولا في النطق باللسان، وانما يدخل في ماذا؟ في عمل الجوارح، اعمال محققه لحقيقه الموجودة لحقيقة الإيمان كمثل هذه الآية. فلما تقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني أو أرجو أن أكون من المؤمنين يعني الذين وصفهم الله بهذه الكمالات، هؤلاء هم المؤمنون الكمل المؤمنون حقا كما وصفهم الله. كذلك من استثنى وأراد بقوله أنا مؤمن إن شاء الله أراد عدم علمه بالعاقبة، عدم علمه بالخاتمة، أنا مؤمن إن شاء الله يعني ما اعلم قاتلتي كيف تكون، حتى لو كنت انا مستقيما على الطاعات فما ادري كيف يختم ايه؟ كيف يختم عملي. فكذلك من استثنى تعليقا للامل بمشيئه الله لا شك في ايمانه. وهذا القول في القوه كما ترى، يعني هذا المذهب الثالث المتوسط الذي يريد الاستثناء ويريد عدم الاستثناء، لكن يريد الاعتبار في الاولى في الاول غير الاعتبار الذي في الثاني. فهذا خلاصة الكلام في قضية الاستثناء في الإيمان. ثم كنا انتهينا في الكلام من قبل على حقيقة الإيمان والإسلام والفرق بينهما، وذكرنا لك بحثا في كتاب معارض القبول بالجزء الثاني في ست مسائل تتعلق بوجاهة الدين، ذكرنا أولها وهي حقيقة أن الإيمان يغيب وينقض. هذه المسائل يخالف فيها المجتمع دائما سواء في القديم أو في الحديث. فعرضنا الأسبوع الماضي لتفصيل الكلام في قضية زيادة الإيمان ونقطة منه. اليوم إن شاء الله نتعرض لقضية تفاضل أهل الإيمان فيه. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: وأهل فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرجل؟ وأهل فيه على تفاضل، يعني أهل الإيمان في هذا الإيمان على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرجل؟ في الحقيقة المجاء يقولون نعم نحن كالأملاك، وإيماننا نفس إيمان الملائكة وإيماننا نفس إيمان الرجل، لأن الإيمان عندهم مجرد معرفة بلا عمل. يقول: هذه هي المسألة الثانية وهي تفاضل أهل الإيمان فيه، لأن الناس ليسوا سواء في الإيمان، بل بعضهم يكون أفضل من بعض في الإيمان، كما ذكر الله تبارك وتعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى خدمته، فقال تعالى: هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. يقول عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى آخر الآيات. فهنا انظر إلى هذه الآية قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين اصطفينا من عبادنا، ثم ركب أحكام هؤلاء المصطفين الأكواه فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي، فدل على أن العاصي لا يخرج من الإسلام ولا يخرج من الإيمان بمجرد المعصية، واضح؟ بدليل أنه ذكرهم ممن سيرحمهم الله تبارك وتعالى، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد تساوت حسناته مع سيئاته ومنهم ثابت بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، واضح؟ فبعض العلماء قال إن هذه أرجى آية في القرآن لأهل المعاصي، الإنسان إذا يعني أراد أن يتطوح وينكر نفسه برحمة الله ليؤثر على اليأس أو القنوط أو الخروج الروحي، يتنكر نصوص الرجاء أو ينكر بها حتى يعني يلقى الله وهو حسن وظن به، أو إذا كان في حيث غير حالة الاحتضار وغلب عليه الخوف بحيث خشي أن يقول أمره إلى القنوط برحمة الله عز وجل، فعليه أن ينكر نفسه بنصوص الرجاء هذه. فبعض العلماء يقولون: حق لهذه الواو أن تنسب لداء العين، الواو التي في قوله يدخلون لها، هذه الواو قد تعود على من تعود على الظالم نفسه والمختصر والسابق للخيرات، ولذلك عد بعض العلماء هذه الآية أرجى آية في القرآن لأهل المعاصي. هل يستطيع أحد أن يذكر آيات أخرى قيل أنها أرجى آية في القرآن؟ فإنه نخرج عن الموضوع لكن حتى تشاركوا. نعم، قول تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اي اخرى؟ نعم احسن. قوله تعالى في سورة الشورى: وما اصابكم من صلة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فبين ان الذنوب اما انك تؤاخذ بها في الدنيا المصائب، واما ان الله يعفو وما تلقى لذلك فيعفو الله تبارك وتعالى عنه. فهذا غير عريض عن القارئ رضي الله عنه ان هذا ارجى ايه القران. ايه اخرى؟ تفضل. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لما قيل لبعض الناس ان هذه يعني ارجى ايه القران، قال: لكن هذه فيها المشيئه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ايضا هي من ايات الرجاء العظيم. لماذا؟ لان الانسان اذا صام على التوحيد ومات على التوحيد فهو دخل في مشيئه الله والله أرحم الراحمين. يجب له ذلك. نعم نعم، هذا من أدق الفهم في القرآن، أن يقال إن آية الدين هي أرجى آية في القرآن. لماذا؟ نعم نعم. آية الدين يعني ما هي صفة آية الدين؟ صفتها إيه؟ بالنسبة لباقي آية القرآن أفضل آية في القرآن. يعني الله عز وجل من يعني تعظيمه لحق المؤمن
حتى في الدراهم او الدنانير المعدوده او الفروش انزل اكبر ايه في القران لاجل حفظ حق المسلم ورعايته ومصلحته. فانزل اكبر ايه في القران التي هي ايه الدين كما تعلمون فيها كثير جدا من الاحكام الشرعيه لحفظ حق المسلم ومصلحته في اشياء كثيره. فيقول يعني والله عز وجل في الاخره ان تكون رحمته للمؤمن ويعني تقديره الخير والسعاده له اعظم واعظم من ذلك. اذا كان هذا مجرد خلوص قليله الدنيا انزل افضل احد قرار من لك عليه المصلحه فكيف تكون رحمته في الاخره؟ فيؤمن خيرا من ذلك. نعم.
ومن بعض الاثار يعني فيها ان النبي عليه السلام يعني لم يرضى ويعني احد من امته في النار وساقوا في ذلك اشعارا احاول ان اتذكرها. اعتقد بعضهم قال ولقد قرأنا في الضحى ولسوف تعطي فقر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله فرضا وفينا من يعذب او يكافئ. هل هذا الكلام صحيح؟ كلام الشاعر وضع من اعلامكم الكلام عن الموجود ونحن نبني على التقليد فنقرر مثل هذه الاماني. لكن هل هذا الكلام في الميزان الشرعي صحيح ام ينبغي ان نتناوله بالنقد؟ الشاعر يقول ولقد قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فقر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله فرضا وفينا من يعذب او يساءون. تفضل. نعم. نعم. جزاكم الله هذا صحيح. المقصود ان الله ان النبي عليه السلام يرضيه ما يرضي ربه. فكان ان في جانب الرحمه الله عز وجل يعفو عمن يستحق ذلك ويعلمه الله اهلا بذلك فكذلك من صفات كماله ان يكون عاجلا فيمن عصى امره وعاند شريعته وخرج عن طاعته. فمن عجل الله فالرسول يحب ان يعاقب من خرج وفسق عن امر ربه. واضح؟ لكن على كل حال قد يعني يرشح هذا الامر حديث قلت ارجو الغفر وهو صحيح مسلم. حديث فيه ان النبي عليه السلام يعني سنى قول ابراهيم عليه السلام يعني دعاء الرحيم لقومه ودعاء اظن عيسى او نوح عيسى ثم قال عليه السلام يا رب امتي امتي وبدا لما يعني ولد ابراهيم دعا لقومه ونوح دعا ايضا فقال رب امتي امتي فقال لماذا افعل انا لامتي؟ ف يعني ارسل الله عز وجل جبريل فقال قل له يا محمد لا يكفيك. فقال يا رب امتي امتي اشفق عليه الصلاه والسلام على امته فانزل الله او اوحى الله اليه على لسان جبريل عليه السلام قل له إن كمنذيك في امتك ولا نسوؤك. قال ايضا ان يعني يدخل ضمن في قناعنا قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني يرضيك بما يصلح صدرك بالنسبه لمصير امتك في الاخر. هل في ايات اخرى يعرفها احد قد تكون ارض ايات القران؟ تفضل. احسنت. طب وجاء ايضا من ايات الرجاء ان الذين حسنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالشاهد هنا ان هؤلاء المؤمنين الذين عادوا اولياء الله واحرقوه وعذبوه هذا التعريف واستحقوا ذلك ان يكونوا اشد الناس عذابا في الاخره لان من عذب الناس في الدنيا يكون اشد يعذبه الله اشد من ذلك في الاخره. ومع ذلك اشترط عدم التوبه في حصول العقوبه لهم ان الذين حسنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فأي رحمة أعظم من ذلك؟ أي أخرى؟ أي ما شاء الله حاجة تتبع أي أرجو أن تكون غيرك لكن أنا قرأت ذلك. نعم. نعم آية كنت الفرقان بعد ما ذكر الله أول جملة من الكبائر كبائر الذنوب قال إلا من تاب وآمن عليها عملا صالحا إلى آخر الآية. طيب تكلم غير على حد من المفسرين او لا؟ لا انا ما سمعت لكن ارجو ان تكون واحدا في شيء في سوره النور؟ في سوره النور؟ نعم ارجو لك ليس نعم هذا في حق الكافرين نحن نتكلم مجنون ان يقال باعتبار ان الكفر من اعظم الذنوب فاذا كان اعظم الله من كان من الكفر بالمغفره فاولى ان يكون من كان من المعاصي. جزاك الله خيرا لكن نعم.
قال الا تحبون الناس ولا لك، لكن هذا هو الشان في نفس هذا الان، وهو قوله ايه في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله. لماذا؟ لا عن التفكير، لماذا يكون هذا هو الشاهد على ان هذا الامر من ايات الرجاء في القران؟ في من نزلت الايه؟ في مصطع، كما فعل مصطع خلق ام المؤمنين رضي الله عنه، واضح؟ طيب وصفه بالمؤمنين في سبيل الله رغم انه فعل هذه الكبيره وهي قتل ام المؤمنين، هذا هو الشاهد، لان يعني دل على ان هذه المعصيه الكبيره التي انزل الله فيها ما انزل في سوره النور تنزيها لام المؤمنين ويعني تبرئه لها رضي الله عنها، فمثل هذا الذنب العظيم الذي فعله مصطح لو كان يحدث ما سبق من الاعمال الصالحه لما استقر له وثبت وصف المهاجرين في سبيل الله، مصطح هو المهاجرين، ومع ذلك لو كان الذنب احبط ما سبق من اعماله لما استحق ان يوصف بقوله تعالى والمهاجرين في سبيل الله، لكن ثبوت هذا الوصف لمصطح مع ارتكاب هذه الكبيره دل على ان معصيته لا تحدث ما سبق من الاعمال الصالحه، في هذا بشرى للمؤمن أن المعصية وإن كانت تنقذ إلى له لكنها لا تزعمه بالكلية ولا تحبط أعماله أكثر. على أي الأحوال هذا استطراد يعني ربما يكون خرجنا به عن الموضوع قليلا، لكن نرجو أن لا يخدم الفائدة إن شاء الله. ففي هذه الآية وهي قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم من إيه؟ من المصطفين ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هل هؤلاء المؤمنون المصطفين يستوون في إيمانهم؟ كلا، هذا التقسيم يدل على تفاوت إيمانهم، فقسم الناجين منهم إلى مقتصدين وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا يعني الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات. أنا أخطأت في أثناء الكلام، قلت إن هؤلاء المقتصدين الذين تسبب حسناتهم في الأدب، لكن الصحيح هم من اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، والى سابق للخيرات وهم المقربون الذين تقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا باس به خوفا مما به باس، وما زالوا يتقربون الى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به الى اخر معنى الحديث السابق، فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، واما الظالم لنفسه، ففي المراد به عن السلف الصالح قولان، احدهما ان المراد به الكافر، فيكون كقول الله عز وجل في تسليمهم في سوره الواقعه وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون، وقسمه عند الاختبار ايضا كذلك، فقال عز وجل فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حليم وتصليه لكم، فقسموا الى ثلاثه، الظالم فيهم بمعنى الكافر، فان تفاضل اهل الايمان في تقسيم هذه السوره انما هو على درجتين، سابقين مقربين وأبرار هم أصحاب اليمين، وأما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون الظالمون فليسوا من أهل الإسلام مثل هذا، وإنما الخلاف في الظالم نفسه في آية فاطر، الظالم نفسه هل هو الكافر أم هو غير ذلك، هذا هو القول الأول أن الظالم نفسه كالكافر، فكون التقسيم على هذا التفسير موافقا لنا في الآيات التي ذكرناها. القول الثاني في معنى الظالم نفسه أن المراد به عصاة الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم ولكن ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار، فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان، ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل، يعني إذا كان أتباع الرسل بينهم تفاوت حسب درجات إيمانهم، ظالم لنفسه مقتصد سابق بالخيرات، فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ إذا كانت تفاوت بين أتباع الرسل فكيف كل تفاوت بين الأتباع وبين الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام؟ لا شك التفاوت يعني بعيد جدا، بل الرسل أنفسهم فيما بينهم متفاضلون، يقول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ايضا كما اخبر الله عز وجل عن المؤمنين انهم متفاوتون في الايمان في دار التكليف، كذلك جعل الجنه التي هي دار الثواب متفاوته الدرجات مع كون كل منهم فيها، فالجميع في الجنه ولكن بتفاوت مراتب ايمانهم ايضا يتفاضلون، ولا كان هذا التفاضل في جزاء في الجنه الا بسبب تفاضلهم في ايمانهم في الدنيا الذي هو موضوعنا الان. نحن الكلام في تفاضل اهل الايمان هنا في دار العمل. قال عز وجل في سوره الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب فلك الحمد. كما قال الجن حينما سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. لقد قرأتها يعني سورة الرحمن على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب فلك الحمد. ذوات أكمال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني إلى أن قال تبارك وتعالى ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان، فدل على التفاوت في الجنات في الأشرار. وكان في سورة الواقعة أخبر بصفة الجنة الذي يدخلها الزاهدون أعظم وأعلى من صفة الجنة الذي يدخلها أصحاب اليمين. وكذلك في سورة المطففين قال تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وذكرنا من قبل الآية هم درجات عند الله وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم لا يتراءون أهل عليين يعني ويرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق السطحي أو الغربي. هذه حقيقة بلا شك سوف يدركها كل من امتن الله جل عليه بدخول الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم. فأهل الجنة الذين هم أقل من أهل عليين كما ترى أنت الكوكب الدري ترون حينما تخرج من صلاة الفجر ترى كوكبا في السماء كوكب الدري الغار الذي يظهر في السماء كما تشوف أي شيء تنظر إلى مسافته فتراه أنه بعيد جدا عنك كما هو معلوم. ومع ذلك فكذلك أهل الجنة سيرون أهل عليين كما ترون أنتم في الدنيا أهل يعني هذا الكوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي. أيضا متفاوتون في الأزواج ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب ومتفاوتون في الفرش والملبوسات. سبحان الله ختان بين من يعيش ليدرك هذا النعيم وبين من يعيش يعني يسقى ويعني يركبه الهم والغم والحزن. مثلا اذا اغري رجل بشقه بفضلها كذا وكذا كاخر ما تكون شقه او خطر في هذه الدنيا كيف يكون همه وعلو همته في تحصيل هذا الامر اذا شعر كذا او كذا. فالمطلع عندهم يقين ان هذا واقع ثاني وان هذه دار اقامه لا يعني موت فيها ولا انقطاع. فما في شك الانسان اذا كان عاليا الهمه انه يطمح فقط الى دخول الجنه ولكنه يطمع برحمه الله ويسال الله عز وجل كما اوصانا بذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال يتفاوت حتى في المراتب فعالي الهمه يطلب المراتب الاعلى. متفاوتون في الكرش والملبوسات متفاوتون في الجن متفاوتون في الحسن والجمال والنور ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل ومتفاوتون في تكثير زيارتهم اياه ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد وهو يوم الجمعه في الجنه ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه الا الله عز وجل. وايضا في حديث الشفاعه فيه ان عصاه الموحدين تمسهم النار بقدر ظهورهم بل معروف ايضا في نتائج يوم القيامه ان العرق يظهر الانسان بقدر ايضا قدر ايه ظهوره. فمن الناس من يعني يكون العرق عند قدميه منهم من يكون عند ركبته حتى بالمعاصي في الدنيا فهذا يدل ايضا على التفاوت في قوة الإيمان والأعمال الصالحة. منهم من يبلغ العرق كالسيف، منهم من يأتي إلى صدره، منهم من يلزمه العرق يغرق في عرق ويلزمه العرق والعياذ بالله. فلماذا يكون هذا؟ بقصد الذنوب تفاوت الناس في قوة الإيمان. متفاوتون أيضا عصاة الموحدين في النار، تمسكهم النار بقدر ذنوبهم. السير على الصراط أيضا يكون بقدر قوة الإيمان، وهذا فيه تفاوت. معلوم هناك منهم من يمشي بسرعة البرق، ومنهم من يجري على الصراط بسرعة الريح، ومنهم من يعني يحبو، ومنهم من يقع وهكذا. فهذا كله متفاوت، يعني فيه تفاوت بمقدار الذنوب. فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقوله، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود. لذلك الملائكة في حديث الشفاعة حينما يدخلون النار من أجل أن يخرجوا من مات على التوحيد، واضح بماذا يعرفون كيف يميزونهم من أهل النار؟ في مواضع السجود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، فيا خيفة ويا حسرة تاريخ الصلاة الذين تخلو وجوههم من علامات وسيمة السجود. لا نعلم بذلك العلامة المعروفة يعني التي يعني كما يقول بعض السلف قد تكون بين عيني من هو أخشى قلبا مثل عيني، سهل أن يعني يصطلح هذه العلامة بطرق شتى، لكن العبرة بالانتباه في وجوههم أثر في ذهن الخشوع والتواضع والسكينة. ولكن المقصود في موت الجن يعني هذه العلامة السهل جدا تحصيلها. يعني لذلك هذا جميل استدل به من كفر ذلك القرآن كفر أكبر، وقال إن لا حظ يعني لمن يصلي في هذا الأمر، لأن الملائكة إنما تخرج من كان يصلي، فاستدل ذلك على كفر ذلك الصلاة وسائل الصلاة كلام في ذلك بالتفصيل. أيضا كذلك يتفاوتون في مقدار لبثهم فيها وسرعة خروجهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين أبدا. فيقال للسفهاء: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذر مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال ذرة من إيمان. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم؟ وأين من نوره على الصراط كالشمس ممن نوره على إبهام قدمه يلونس تارة ويقطع أخرى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قبر، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يدره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين الدين. فهذا أيضا دليل على التفاوت. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل، او ذكره البخاري تعليقا مجزوما به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار ايمانا الى مشاته، يوضح عمار ابن ياسر رضي الله عنه، ملئ عمار ايمانا الى مشاته. وقال صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكلمة أضعف تدل على أن الدرجة الوسطى أضعف، والدرجة التي يعني الأولى هي إيه؟ أقوى الإيمان. فدل أن فيه ضعف وقوة الإيمان، في زيادة ونقصان، في تفاوت وتفاضل بين أهله فيه، بخلاف قول المرجئة وهو وثقهم في أن الإيمان لا يتفاضل أهله فيه، بناء على أن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط. فبالتالي يتعاطل على كلام أن إيمان جبرائيل وإسرافيل وميكائيل والملائكة وحملة العرش، أن إيمان أدنى واحد من المؤمنين مثل إيمان هؤلاء الذين يعينون الغيب البعض الغيب، وأن إيمان أقل واحد من المسلمين مثل إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. فأين هذا من هذه النصوص الواضحة التي تبطل هذا المذهب الفاسد؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، رضي الله عنه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله اول الالفان حتى بلغ اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين فرغ إلا هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل. لأن كلمة أولئك هم المؤمنون حقا هذه مدحهم الله فقط بالقول أم بالأعمال؟ كل الأنفال فاتقوا الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا حقا لأنه حق الإيمان ذكر فيه القول بالعمل. فقال الفضيل إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل هذه واحدة تخبرك الباب أيضا يقول وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله مكذب أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته ولم يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. وتفيه ما أجهلك لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله منك كما يقول بعض السلف الناس هلك إلا العالمون والعالمون هلك إلا العاملون والعاملون هلك إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. فرحمة الله عز وجل يعني طبعا كان وقع في رحمة الله عز وجل لكن لا يأمن أيضا مكر الله تبارك وتعالى ويخاف سوء الخاتمة لم سوء السابقة. يقول والله لا تكون مؤمنا حقا مستكبرا الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليه وتجتنب ما حرم الله عليه وترضى بما ختم الله لك ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله منك. فوصف قليل الإيمان بأنه قول وعمل وقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سماه دين القيمة بعد أن وصفه لماذا؟ القول والعمل. فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. فقرأ واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال عز وجل فرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصف الله تعالى وكما أمر أنبياءه ورسله بإقامته والتفرق فيه فرق العمل والتفريق بين القول والعمل هذا تفصيل ولا تتفرقوا فيه يعني لا تفصيل القول عن العمل بل صلوا ما امر الله به ان يوصل بين القول مع العمل. قال الله تعالى فان تابوا المشركين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فالتوبه من الشرك جعلها الله تعالى قولا وعملا باقامه الصلاه وايتاء الزكاه لذلك كلمه التوحيد. وقال اصحاب الراي ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان افتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا في دفاع عن أحناف أصحاب الرأي في هذه القضية أنهم حينئذ لا يقولون لما حين يقولون الإيمان يعني بمعنى التصديق. فأول بعض العلماء كما قال أنه يقولون الإيمان هو التصديق المستلزم في الانقياد والعمل. صحيح وهناك بحث وافي طويل الليل في شرح الطحاوية حول هذا القضية. يقول ولو كان القول كما يقولون لم يقابل أبو بكر أهل الردة. وقال قريش يقول أهل البدعة الإيمان الإقرار بلا عمل والإيمان واحد إنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتقابلون بالإيمان. قال فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد لأن الإيمان نفس حتى وكان التصديق يتفاوت. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. فمن قال ذلك يعني من قال ان الايمان واحد، الناس كلهم واحد في الايمان، لكن يتفضلون بالايه؟ بالاعمال فقط، لكن في الايمان لا يتفضلون. فمن قال ذلك فقد قال فالاتى ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه، افضلها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياه شعبه من الايمان. فكلمه افضلها يدل على وقوع التقابل بين صعب الايمان. وتذكير من يقول الايمان لا يتفاضل يقول الا فرائض الله ليست من الايمان، فميز اهل البدع العمل من الايمان وقالوا ان فرائض الله ليست من الايمان، ومن قال ذلك فقد اعظم الفجر. اخاف ان يكون جاحدا بالفرائض ردا على الله امره. ويقول اهل السنه ان الله تعالى قرر العمل بالايمان، وان فرائض الله من الايمان، قال تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالايمان، وصل العمل بالايمان. ويقول اهل الاجزاء لا ولكنه منقطع غير موصول، يقولون الذين امنوا ويقولونها عن وعملوا الصالحات، على اسمه جمله مرسله من جديد مش موصول. وقال اهل السنه قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فهذا موصول، واهل الاجزاء يقولون بل هو مقطوع. وقال اهل السنه قال تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ضرب السعي والعمل بايه؟ بالايمان، فهذا موصول. وكل شيء في القران من اجزاء هذا فاهل السنه يقول هو موصول من سمع، واهل الارجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق. ولو كان الامر كما يقولون كان من عطى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه دليل، فكان اقراره يكفيه من العمل، فلا أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يظهر كلام في هذه الجزئية وهي قضية تقابل أهل الإيمان فيه، نذكره إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شرعنا في دراسة القضية الثانية وهي أن أهل الإيمان متفاضلون فيه كما قال حاتم، وأهله فيه الناس أمس الرسلي، ويعني ذكرنا الأدلة على هذه المسألة، منها قوله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى آخر الآية بسورة قاصر. أيضا ذكرنا آيات من القرآن مثل قوله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإذا كان التفضيل يحصل بين الرسل أنفسهم فأولى أن يقع التفضيل بين الرسل وأتباعهم عليهم على نبينا الصلاة والسلام. كذلك الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن قال تبارك وتعالى ومن دونهما جنتان، فدل على التفاوت الثواب، يدل على التفاوت في الإيمان، هم درجات عند الله. نعم. وكذلك أيضا في سورة الواقعة يعني قسم الله تبارك وتعالى الناس إلى طوائف متفاوتين في إيمانهم، وكذلك أيضا في سورة المفصلين فميز بين الأبرار وبين المقربين، وذكرنا جملة من الأحاديث أيضا، تلك الأحاديث التي تدل على أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى الناس في الدنيا الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. هناك تفاوت في الأزواج، تفاوت في المطاعم والمشارب والفرش والملبوسات، تفاوت في الملك، تفاوت في الحسن والجمال والنور، وتفاوت في القرب من الله عز وجل، وتفاوت في كثرة زيارة الله عز وجل إياهم في الجنة، وتفاوت في المقاعد يوم المجيد، وتفاوت في أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ذكرنا أيضا حديث الشفاعة وكيف أن الذنوب تمس أهل أوساط الموحدين، تمسهم النار بقدر ذنوبهم، هم في ذلك متفاوتون تفاوتا عظيما، متفاوتون في مقدار ما تأخذ منهم النار، فمنهم من تأخذه النار إلى ساعديه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود، حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود. كذلك متفاوتون في مقدار لبسهم في النار، ومتفاوتون في سرعة خروجهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد. فهذا كله يدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأنهم ليسوا كلهم على مرتبة واحدة من الإيمان كما يزعم بعض المبتدعة. أيضا ذكرنا أنهم لولا ما كان في قلوبهم من الإيمان والتوحيد لما خرجوا من النار، وفاق الموحدين إنما يخرجون من النار كما ذكرنا متفاوتين في مدة أهل النار منهم، في مدة لطفهم فيها، في مدة أو سرعة خروجهم منها. والسبب هو تفاوتهم في الإيمان وتفاوتهم في التوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكان من الكفار الخالدين المخلدين فيها أبدا والعياذ بالله. فيقال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. يعني أصل التوحيد موجود في جميع أوصاف أهل التوحيد، أصل التوحيد أصل مشترك بينهم جميعا، لكن هذا التوحيد وهذا الإيمان متفاوت، بدليل قوله في الحديث أنهم يؤمرون أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن برة شعيرة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. هذا نص صريح على تفاوت أهل الإيمان فيه. وأيضا قدمنا من قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان غدا وكبهون شعبة أفضلها لا إله، فكلمة أفضلها تدل أيضا على وجود تفاضل بين شعب الإيمان. فأين هذا يعني مثل هذا الشخص الذي في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان، أين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم، وأين من نوره على اقتراب كالشمس ممن نوره على إذهال قدمه يلون سطارة ويطفأ أخرى. يقول تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أيضا أوردنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما صحت عليه الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها من هذه القمص أو الثياب ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يضره، قالوا فما أولته يا رسول الله، قال الدين، يعني قوته وشدته بدينه وزيادة إيمانه رضي الله عنه. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا ذكره البخاري تعليقا مجزوما به. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. المشاش هو يعني رأس الغار الذي يمكن أن تمضغ، الممكن المضغ، يعني الغضاريف الغضاريف، واضح؟ ملئ عمار وتقول يعني بعنا يقولون ايه مشومش مشينا يعني قريبا من هذه المعنى على انك اخذت المخ يعني او الخلاصة. فملئ عمار إيمانا إلى مشاكله، المقصود بها قوة وزيادة إيمان عمار بن ياسر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بوجهه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا دليل على تفاضل أهل الإيمان فيه. قول النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان يدل على أن الإيمان أهل فيه، فأقوى الإيمان لمن كان مستطيعا أن ينكر المنكر بيده بشروطه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وكما قدمنا إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، لأنه لا يوجد مسلم عاجز عن الإنكار بالقلب حتى في حالة الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلم يقل فمن لم يستطع، لأنه ليس وراء ذلك الإيمان، بل أضعف الإيمان إنكاره بقلبه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، يعني رجح إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه على سائر أهل الأرض. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أول الأمثال حتى بلغ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين قرأ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل. أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الصفات التي جاءت في أول سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا. فهي تدل كما قال القاضي الفضيل بن عياض تخبرك أن الإيمان قول وعمل وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة. فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله مكذب به أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان. ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل. ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يا تفيه ما أجهلك. لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان. والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله منك. نعم. ووصف فضيل الإيمان بأنه قول وعمل. وقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد سمى الله تعالى دين القيمة بالقول والعمل. فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين هو التصديق بالعمل كما وصف الله تعالى وكما أمر أنبياءه ورسله بإقامته. ولا تتفرقوا فيه. التفرق ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة تابوا بالتوحيد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة هذه في حد المشركين. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يسميهم إخوانا في الدين حتى ضم العمل إلى القول. نعم. وقال قبيل يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل والإيمان واحد وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحواء شعبة من الإيمان. وتفكير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن فرائض الله ليست هي الإيمان. الإيمان لا يتفاضل أهله فيه بمعنى على أن الفرائض ليست داخلة في حد الإيمان. فميز أهل البدع العمل من الإيمان. فصل عدم العمل من مسمى الإيمان. ولذلك قالوا إن الناس يتفاوتون بالعمل ولا يتفاوتون في الإيمان. نعم. ومن قال ذلك فقد أعظم الكبرية أخاف أن يكون داخلا للفرائض رادا على الله أمره. فيقول أهل السنة إن الله تعالى قرر العمل بالإيمان وإن فرائض الله من الإيمان. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذا موصول العمل بالإيمان. ويقول أهل الإجماع لا ولكنه مقطوع غير موصول. يعني الإيمان شيء منفصل تماما عن العمل. وقال أهل السنة قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فبد من الدين. وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إلى آخر الآية. فهذا موصول وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع. فقال أهل السنة قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فهذا موصول. وكل شيء في القرآن من أشباه هذا فأهل السنة يقولون هو موصول المجتمع. هذه كلها أركان في الإيمان. وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون كان من عطى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل فكان إقراره يكفيه من العمل، فما أسوأ هذا من قول وأقبحه فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال أيضا صغيب بن عياض رحمه الله تعالى: أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة. قيل له، يعني قيل الفضيل: هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال: بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم أخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. وقال فضيل: يقول أهل الإرجاء الإيمان خوف بلا عمل، ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال يعني فضيلا: قد بينت لك إلا أن تكون أعمى، يبين لمن يسأله عن هذه القضية. وقال قضيب: لو قال رجل أنؤمن الأمس ما كلمته باش. هنا يشير إشارة عابرة أيضا للقضية التي درستها الأسبوع الماضي، وهي حكم الاستثناء في الإيمان، وصرفنا تفاصيل كلام العلماء رحمه الله فيها. هنا يشير القاضي عياض، يشير قضيب بن عياض رحمه الله إلى شيء من هذه القضية، ويقول إشارة إلى أن هذا السؤال مما أحدث وابتدع. يقول: لو قال لي رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت. وقال: إذا قلت آمنت بالله، إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن. إذا قال لك أنت مؤمن أم غير مؤمن، هل تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو تقول أنا مؤمن أم تقول ماذا؟ فينصح الفريق لمن سأله أو من ابتلي بمثل هذا السائل بهذا السؤال المحدث أن يقول له: إذا قال له أؤمن الأمس تقول آمنت بالله بالفعل، ولا يقول أنا مؤمن، ولكن يقول آمنت بالله. يقول: إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر، قال الله تعالى: كونوا آمنا بالله. وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكرهه على وجه التزكية. هذا سردناه في الأسبوع الماضي بأكثر من آية. وقال قضي: سمعت الثورية يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك. يعني في الحقيقة الناس يتعاملون في الدنيا بظاهرهم وهو الإقرار بالتوحيد وبالرسالة، وبالتالي تجري عليهم أحكام الإيمان ولا يحول يعني تغيير القادمة، ولا يحول يعني معرفة هذه القلوب من حقائق دون أن تصفهم بالإيمان وتجري عليهم أحكام الإيمان. يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنذر، ولهم ذنوب وخطايا الله حسبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. وقال قريش: سمعت المغيرة الضبية يقول: من شك في دينه فهو كافر، وأنا مؤمن إن شاء الله. وذكرنا من قبل أن الشك لا يكون لا في يعني قول القلب، لا في ليس في توجيه القلب ولا في الإقرار بالإيمان، وإنما يكون في هذا في الأعمال فقط. ولهذا يقول هنا: من شك في دينه فهو كافر، وأنا مؤمن إن شاء الله، يقصد إيه؟ في الأعمال. قال فضيل: الاستثناء ليس بشك. وقال فضيل: المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا: هذا تهديد. هذا تهديد فقط، يعني تهويش، ما وراءه حقيقة. يعني مثلا: لا يدخل جنة قتال، أو لا يدخل لا يجد حريرة القدس مدمن خمر، أو من فعل كذا فهو ملعون. يقول: هذا مجرد تهديد ولا حقيقة وراءه. فيقول القاضي الطبيب ابن عياض: المرئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا: هذا تهديد. يقول الفرايد: وإن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتقنيته ووعيده ويرجو وعده، وإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تقنيته ولا وعيده ولا يرجو وعده. وقال فضيل: الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال. قال عبد الله قال أبي: أخبرت عن فريج عن ليل عن مجاهد قال في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الفقه والعلم. في نفس هذا الباب عن فريج بن يمان رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرب كأن ما فيه سراج يجهر مضيء منير فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلس فذلك قلب الكاذب، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودمه، فأيهما غلب عليه غلبه. وروي هذا الأثر المنقوص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد جيد حسن عند الإمام أحمد: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلق مربوط على غنته، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلق فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرق ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل الأقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل الفرحة يمدها القيح والطريق، فأي المادتين غلب على الأخرى غلبت على الأخرى غلبت عليه. لكن يقول محقق عالي الصابون إن هذا الحديث فيه ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف. على أي الأحوال، الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين في هذا الباب، وهو باب إثبات تفاضل أهل الإيمان فيه وتنوع درجاتهم فيه قوة وضعفا أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. يقول: والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متقابلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم مراتب البشر. أعلى مراتب البشر في قوة الإيمان أولو العزم من الرسل، ومعروف يعني أعلى أولو الرسل إيمانا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلى وأفضل الناس في الإيمان أولو العزم من الرسل، وأدناهم أحطهم إيمانا وأقلهم إيمانا يعني المخلصون من أهل التوحيد، أهل التوحيد المخلصون. وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، يعني في حالات القلوب وإيمان القلوب يتفاوت، قوة اليقين وأعمال القلوب تتفاوت بين الناس بعضهم وبعض. هذا في الإيمان نفسه، وفي أعمال الإيمان أيضا يتفاوتون، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد. هل كل الآلاف الذين يقفون على عرفات هم يمارسون نفس هذا الحج في نفس الأرض، أرض عرفات، في نفس الوقت يوم عرفة؟ واضح كلهم يعني موجودون في مكان واحد وفي عبادة واحدة وفي وقت واحد، ومع ذلك بين الواحد منهم والآخر تفاوت عظيم الله أعلم به. صف الصلاة يقف الناس في الصلاة، في الظاهر كلهم يصلون نفس العبادة نفس المكان نفس الوقت، ولكن بماذا يتفاضلون؟ هم يتفاوتون في العمل الظاهر، لكنهم يتفاوتون في أعمال القلب والحضور والخشوع. يقول: بل والله وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد. فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، يعني كل صفوف مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والاستثناء في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد. وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى.
أيها الإخوة،